الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. والتخريج الفقهي لعملية الخاص إما على أساس القرض أو البيع. زين، كان كلامنا في الأوراق اللي تشبه الشيكات، قديما كانت تسمى بالكمبيالات، الحين ربما أيضا موجودة ومتداولة، لكنه حلت محلها هاي الشيكات. شنو الكمبيالة؟ ورقة مثل الشيك مسجل عليها مقدار الدين، تودع عند البنك حتى يكون البنك هو المسؤول والضامن. ها؟ انت تبيع لي بضاعة، انا اعطيك بدل النقد وبدل اي وثيقة رسمية على انه على ذمتي لك ثمن هاي البضاعة، اعطيك ورقة تسمى كمبيالة. لعل هذا الاسم أيضا اسم أجنبي جاي من هناك. زين، هذه الكمبيالات مسجلة بها 100,000، بس أنا شو أسوي؟ أجي أبيعها لشخص آخر، أقول له اشتري لي إياها، اشتريها مني 95. أحيانا لا، أبيعها لنفس البنك، فإذا بعتها للبنك بأقل كيف يمكن يكون التخريج؟ يقول التخريج الفقهي يتم بطريقتين. الطريقة الأولى بصورة القرض، أقول للبنك أقرضني مبلغ 95 وأعطيه كمبيالة بيه. زين، أنا 95، بعد شهر تستلم أنت 95، بس هو راح يستلم 100. 95 بدل 95 القرض، وخمسة باعتبار أنه تنازل في أمور خدمني بها، ساعدني في ذلك، استلم مثلا الكمبيالة وكذا قبل تنازله عن بعض الأمور، يستلم 5.
نعم،
فبعد ما يستلزم الربع ما بيمشي. الصورة الثانية، لا أبيع هذه الذمة، يعني 100 اللي على ذمتي أو على ذمتكم مثلا، أبيعها للبنك 95، فيصير شنو؟ بيع الدين بأقل. إذا كان الدين ليس من المكيل ولا من الموزون بل بالعدد مثل النقود المتعارفة، فبيعها بأقل، يصير بيع الدين بأقل، وهذا لا يستلزم الربا. إلا أن رواية محمد بن الفضيل، روايتين نقلناها، اللي كانت كان استظهر منها المؤلف بأنها ناهية عن بيع الدين بأقل، وأشكلنا بأن هذه الروايتين أصلاً غير ناهية عن بيع الدين بأقل، بل ناظر إلى جهة أخرى واستبعدنا ما وجه ذكرها في هذا المثال. زين، لاحظوا العبارة. و التخريج الفقهي لعملية الخصم إما على أساس القرض أو البيع. الخصم على أساس القرض بأن يقوم الطرف الثالث بإقراض من بيده سند الدين، يعني الكمبيولة، مبلغا مقداره 95 مثلا، على أن يوكله، يقرضني 95 على أن أنا أعطي وكالة أن يقبض الدين الذي مقداره 100 مثلا في الوقت المحدد ويستوفي من هاي المئة مقدار قرضه 95 والباقي الخمسة الباقي يكون عوضا عن تنازل الطرف الثالث عن حقه، فإنه حيث قد دفع القرض نقدا فمن حقه المطالبة به في الموعد المقرر بعد هذا الحق يتنازل عنه، فمن حقه المطالبة به في الموعد المقرر نقدا أيضا من دون حوالة على محرر السند، لكن يتنازل عن هذا الحق في قبال هاي الخمسة اللي يأخذ. وإذا كان من بيده السند مستعدا لقبض قيمة السند بنفسه ثم تسليمه إلى الطرف الثالث، فبإمكان الطرف الثالث من أول الأمر اشتراط تصديه هو للاستيفاء الذي هو خدمة لي في الحقيقة، خصوصا إذا كان ذلك في مكان آخر، فهاي الزيادة تكون بإزاء هذه الخدمة فيجوز أخذها. صار معلوم؟
نعم. الطرف الثالث هذا
البنك.
البنك.
نعم. البنك شو يقول؟ يقول هذا الصيك مو مالكم، مال طهران، أنا لابد أروح لطهران وأستلم لك الصيك إليك، هاي كلفني، هاي خدمة أنا أقدم لك إياها، بدل هاي الخدمة هاي الخمسة من المية يقول أنا أستلمها، عوض هاي الخدمة
مقابل خدمات،
أي فمقابل هالخدمات، فالحين أعطيك 95 وبعد شهر من أستلم المية أخذ 95 من ديني إلي، والخمسة الزيادة ما رجع لك إياها، تبقى بدل الخدمات اللي أطلقها، فهذا جائز ما بيشكل. التخريج الثاني الخصم على أساس البيع بأن يبيع من بيده السند، أنا السند بيدي المؤجل، على ثالث، يعني أبيع للبنك بأقل منه نقدا، هذا 100 الدين، أبيع للبنك 95، ثم يقوم الثالث يعني بمطالبة موقع السند بقيمته عند الاستحقاق، ولا يلزم محذور الربا، زين البنك يطالبك انت بمية، هو استلم باع، هو اعطاني 95 راح يستلم 100، يقول هذا بيع لان الاوراق النقديه ثابته في الذمه، لما لم تكن من المكيل والموزون بل من المعدود فلا محذور في بيعها بالاقل. طبعا البيع بالاقل بالاجل بالدين ماكو فرق،
بس ليش المشاهدين يناقشون هاي المسائل هي ما تصير في الواقع؟
وهذا وجيه إن لم يشكل في جواز بيع الدين بالأقل في نفسه لروايتي محمد بن الفضيل المتقدمتين في البحث السابق، وإلا لزم الإشكال من ناحيتهما، والروايتين اللي ذكرناهما هاي الروايتين، الأولى في صفحة 385 آخر سطر منها ما رواه محمد بن الفضيل، قلت للرضا عليه السلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال لا ادفع لي مال فلان عليه فقد اشتريته منه، قال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين. إيش قد دفع على صاحب الدين؟ 95، هذا بس يدفع له 95 ما يدفع له، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه. بالملازمة نفهم يعني ما يدفع له 100، فكأن بيع الدين بنفس المقدار صار مو بأقل، إذا بأقل ذاك هم يدفع له أقل، إلا هاي الرواية والرواية اللي بعدها، وإلا لزم الإشكال من ناحيتهما. وقد يعوض ذلك بفرض تعلق البيع بنفس السند، أصلا هذا السند أبيع لك إياه، يتعلق البيع بنفس السند الكمبيالة أو شيء، لا بالدين اللي هذا السند يحكي عنه، الثابت في ذمة المواقع، ومعه لا يلزم محذور بيع الدين بالآخر. وفيه الإشكال الموجود أن هاي الورقة قد تسوى نص درهم، ما تسوى تقعد بيع بيتها، أن ورقة السند لا مالية لها في نفسها ليتعلق بها البيع، بل المالية ثابتة للحق الثابت في الذمة. وبكلمة أخرى، هناك فرق بين الأوراق النقدية مثل الدينار والأوراق التجارية التي هي وثائق على إثبات المبالغ المسجلة فيها. فالأولى يعني الأوراق النقدية مال حقيقة، هذا الدينار هذا مال ويصح جعلها متعلقا للمعاملة، أما بخلاف الأوراق التجارية المسجل عليها الدين مثل الشيء وكذا، هذه ليس لها مالية، سند تحكي عن مال آخر. والمنبه على ذلك أن الأولى لو مزقت فقد أتلف مال بمقدارها. واحد يمزق يثرم هذا الدينار ويذبه، يقول أتلفت المال. أما الأوراق مثل الشيك وكذا أتلف السند ما أتلف المال، المال باقي بخلاف الثاني. ولكن بالرغم من كل هذا يمكن توجيه جواز البيع بوجهين، الوجه الأول والوجه الثاني، على باكر إن شاء الله. حجي أبو زهير
الله
يسلمك على محمد.